أن يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا. سأريك بعضا من بأسي إن دست بأرضي لن أرفض غزوك بالقول ستراه رفضي. سأريك بعضا من بأسي إن دست بأرضي لن أرفض غزوك بالقول ستراه رفضي. سأمرغ أنفك في الوحل ودليلا تمضي وبأرضي إن رمت مكوتا فعليك سأقضي.
شبر لن تبقى حاشا يا ابن الحمقى غرقا ستموت بطوفان إن ضعفت الرشقى.
في شبر لن تبقى حاشا يا ابن الحمقى غرقا.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات محور حديثنا في هذا اللقاء، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. المساهمة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. هذا شيء أكيد، لا صوت يعلو فوق صوت شعبنا اليمني. نحن الذي نقرر ما هي أهدافنا ومستقبلنا بعيدا عن الهيمنة الخارجية. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات، فهل يظن العدو الأمريكي الصهيوني بريطاني السعودي إماراتي أنه باحتلاله الأجزاء من بلاد اليمن أنه سيفرض علينا احتلاله كأمر واقع؟ لا شك أن الأمور والموازين قد اختلفت وتغيرت، ولم تعد أمريكا صاحبة القرار في العالم، بدليل أن نواح ثلاثية الشر والعدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا حين قامت القوة المسلحة بالضربات التحذيرية الأولى والثانية في ميناء الضبة بحضرموت وقنا بشبوة أنها سوف تخيف أسود اليمن. كلا وألف كلا، لأن صنعاء قد أعدت عدتها لطرد كل مستعمر أو دفنه في أرض مقبرة الغزاة أو إغراقه في قعر البحر الأحمر. صنعاء بضرباتها التحذيرية الأولى والثانية وقطعها يد اللصوص الأجانب من سرقة نفط وغاز اليمن أثبتت بالقول والفعل أنها هي صاحبة القرار على أرضها وبرها وبحرها، وأنها هي من تفرض المعادلات الجديدة لصالحها، وعلى الباغي تدور الدوائر، ومن النصر إلا من عند الله العلي القدير. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ محمد الموشكي يقول: نعم صنعاء هي صاحبة القرار والمعادلات، لقد ذهب المعتدين إلى إيران فأجابتهم الحل في صنعاء، ذهبوا إلى لبنان أجابتهم الحل في صنعاء، ذهبوا إلى عمان قيل لهم الحل في صنعاء، وذهبوا إلى روسيا فأجابتهم الحل في صنعاء. نعم صنعاء فقط هي صاحبة القرار أولا وأخيرا، وستبلي قرارات صنعاء هي القرارات الفاعلة، وغصبا عنكم لأن صنعاء هي الحق والحق مع صنعاء. شكرا للأخ محمد الموشكي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا بصوت الأخ أبو شاجع العبادي من ذمار اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة لموضوع برنامج حول اليمن التصدي والتحدي، هل صنع صاحبة القرارات والمعادلات؟ فإن اليمن المعتدى عليه منذ 8 سنوات هو صاحب القرارات والمعادلات، فنحن لا نعول على أي قرارات، ولن تستطيع لا الأمم المتحدة ولا السعودية ولا الإمارات ولا دول العدوان من فرنسا وبريطانيا ولا حتى الكيان الصهيوني أن يملي قرارات على مرتزقته ليملوها على الشعب اليمني في اتخاذ أي قرار حول الهدنة أو حول ثروة البلاد السيادية والتي طمعوا بها من أول لحظة ونهبوها من أول العدوان. وإننا جاهزون ومستعدون لمواصلة التحدي والتصدي لعدوانهم القاشم على بلدنا، وإن السعودية والإمارات سوف تدفع الثمن غاليا إن شاء الله بحق إجرامها وتعديها على شعب الإيمان والحكمة. وما كان ذبح محمد بن سلمان لم تعد قراراته إلا على سفرياته، لم يعد لديه أي سلطة أو قرار على اليمن أو أن يفرض علينا معادلات، لأن شعب الإيمان تحرر وتسلح بالإيمان وبالسلاح واستجاب لله وتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى من توكل عليه فلن يخذله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا للأخ أبو شاجع العبادي من ذمار اليمن على هذه المشاركة. نعم، أيضا الأخ يحيى من اليمن يقول: ماذا يعني الوعي؟ الوعي يعني أن تكون مدركا لثلاثة أمور: عدو وتتحرك لمواجهته، مسؤولياتك الدينية والوطنية والاجتماعية وتسعى لأدائها، ومصلحة الأمة وأن تقدمها على أي مصلحة. إذا لم تكن بهذا المستوى فأنت دون مستوى الوعي، وقد تتحول إلى دمية يحركها عدوك وتتحرك لتضر نفسك ومجتمعك وأنت لا تدري. شكرا للأخ يحيى الشامي على هذه المشاركة من اليمن، طبعا بعثها لنا، مشكورا على هذا التواصل. ونتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اليمن التصدي والتحدي، صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات، فكونوا معنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا، تحياتي لكم
حياكم الله. سيد مصدق بور، ما وراء الامتعاض الغربي وغيره من تعليق إنتاج النفط اليمني حتى التوصل لاتفاق تذهب معه مداخيل هذه الثروة السيادية لتغطية مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة بدرجة أولى ورئيسة؟
نعم، أكون شاكرا لكم لو أنتم السؤال الشق الأول فقط لم يكن مسموعا.
ماذا وراء الامتعاض الغربي من منع صنعاء لخروج حمولات النفط، يعني بالأحرى سرقتها من قبل الأطراف الغربية والتابعة لها أيضا، ويعني أثاروا الدنيا أو أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على ما فعلته صنعاء، فقط هي تريد أن يعني تكون موارد هذا النفط للشعب اليمني لصرف المرتبات لتحسين الخدمات وما إلى ذلك.
طبعا هذا الموقف، يعني هذا موقف واضح، هذا الموقف يدافع عن سيادة اليمن، سيادة الوطن، يعني وعدم استطاعة السماح للقوة الأجنبية الطامعة أن تنهب ثروات هذا الوطن. هذه سياسة ثابتة يعني منذ البداية. حركة المقاومة اليمنية وأنصار الله وقوى حليفة لها هي لديها نفس هذا الموقف يعني، هي منذ البداية أساسا يعني فلسفة مقاومتها وحربها والتصدي يعني لأطماع العدو. نحن نعلم يعني هذا العدو ليس هدفه يعني أن يحتل أراضي في اليمن أو يريد أن يبسط سيطرة سياسية يعني على هذا البلد، ولديه أجندات خاصة يعني كل هذه الأجندات تتركز يعني على الجانب الاقتصادي يعني النفط بالدرجة الأولى ومصادرة الموانئ اليمنية على الأقل يعني إقفال وإغلاق هذه الموانئ تجميدها عن العمل والنشاط على الأقل يعني، عندما أقول أنها تريد أن تستفيد أغراض أخرى من هذه الموانئ يعني على الأقل تريد أن تكون هذه الموانئ معطلة لكي يستمر النشاط يعني في موانئها خاصة دولة الإمارات. يعني هناك هذه الحرب يعني هذا العدوان هو في الواقع هو عدوان اقتصادي بالدرجة الأولى يعني عدوان يدخل في إطار يعني مخطط الغربي الأمريكي لمصادرة ثروات هذا البلد يعني عبر أدوات. هذه الأدوات تتمثل بالحكومات التي اليوم تشكل تحالفا ضد اليمن يعني حكومات تحالف ما تسمى التحالف أو ما يسمى التحالف العربي يعني هذه أداة الدرجة الأولى، وبالتالي يعني محاولة السيطرة على اليمن هي من أجل أغراض اقتصادية، وبالتالي اليمن يقف بالمرصاد. يعني في السابق هم كانوا يتواجدون عسكريا مع اليمن المقاومة اليمنية لأن المقاومة أيضا كانت في وضع يعني ربما لا يسمح لها أن يعني توسع دائرة مقاومتها أو دائرة دفاعها عن كل مصالحها في اليمن، ولكن اليوم بعد سيطرت يعني على الميدان هي اليوم أخذت تنحو منحا آخر يعني أضافت أجندات أخرى إلى مسؤولياتها منها محافظة والدفاع عن ثروات اليمن دون نابية من قبل هذه القوة الطامعة، وبالتالي هذا الامتعاض يعني هذه الحرب وهذا العدوان هو عدوان مركب يعني عدوان من ناحية عدوان سياسي جيوسياسي استراتيجي الهدف منه يعني الموقع الجغرافي الاستراتيجي العام اليمن يجب أن يكون مقيدا أو محددا محدودا وإن كان أو على الأقل يكون يعني تحت سيطرتهم وليس تحت سيطرة أبناء اليمن المخلصين. هم يريدون أن يمرروا أجندات خاصة بهم، وبالتالي العامل الاقتصادي هو الأهم لأنه هذا الهدف الأهم بالنسبة لهم، وبالتالي نراهم يغضبون نراهم يتخذون مواقف يعني شديدة جدا عنيفة جدا يعني اتجاه أي خطوة يمنية أو أي عمل يمني يريد أن يدافع عن ثروات هذا اليمن وعن اقتصاد هذا اليمن وعن نفط وغاز في هذا البلد عن موانئ هذا اليمن وعن سيادة هذه الأرض. يعني هذا هو الهدف الأساس، وكما قلت يعني تمرر هذه الأجندة وهي أجندة صهيونية أجندة امبريالية عبر عملاء، وهذا العملاء هم يعني أستطيع أن أقول أن نفس هذه الدول التي تشكل اليوم تحالفا عدوانيا ضد الشعب اليمني.
طيب فيما يتعلق بمحاولات تمديد الهدنة، هل كانت برأيكم ترتبط بنحو أو بآخر بقضية نهب النفط اليمني؟
الهدنة أساسا يعني هم طلبوا الهدنة بعد أن واجهوا مشاكل يعني نتذكر يعني الحرب الميدانية عندما حدثت يعني في الآونة الأخيرة، وبالتالي هم شعروا بأن هناك ضربات قاضية تلقونها يعني القوات اليمنية استطاعت أن تسيطر على أجزاء وتحرر أجزاء واسعة من التربة اليمنية وتتقدم، ومن جهة أخرى كانت هناك اختلافات وشجار ومشاكل يعني بين المرتزقة الذين يعملون تحت عباءة أو منضوين تحت اللواء الإماراتي و السعودي في داخل اليمن. يعني في الأساس يعني خطة هكذا كانت يعني كانت تريد السعودية أن تستحوذ على الشمال اليمني بما فيه ميناء الحديدة والساحل هناك وكل ما يوجد أو توجد ثروات في الجزء الشمالي هكذا مقسم، يعني هذه المنطقة لهم. في المقابل الجانب الإماراتي هو يستحوذ على جنوب اليمن، وبالتالي هكذا كان الاتفاق. ولكن لما عجزت السعودية ومرتزقتها من تحقيق يعني السيطرة المستدامة السيطرة الكاملة والثابتة على الشمال، هم أيضا توجهوا إلى الجنوب، يعني توجهوا إلى عدن وشكلوا هناك حكومة. حتى في عدن كانوا يواجهون مشاكل ومطاردات، وبالتالي ذهبوا إلى إحدى الفنادق في السعودية. هناك كانوا يقدروا يديرون يعني سيطرتهم كما يزعمون يعني على اليمن، وبالتالي كانت هناك مشكلة كبيرة. هذه المشكلة أيضا أثرت على الجانب الميداني، وبالتالي هم أرادوا أن يتخلصوا من هذه المشكلة وطرحوا موضوع الهدنة وأوقفوا أدوانهم. في المقابل أيضا الجانب اليمني وعبر الوسطاء طبعا الأمم المتحدة وبعض الوسطاء الإقليميين، الجانب اليمني هو أيضا أوقف عملياته. وبالتالي ماذا حصل؟ يعني لاحظنا هم مستمرين في عدوانهم وأيضا يحاولون أن يجمعوا أو يستجمعوا قواهم القاهرة ويلتقطوا الأنفاس من جديد، وفي نفس الوقت يعملون على أن يوصلون النهب ينهبون الثروات والنفط. وأخيرا إسرائيل أيضا دخلت على الخط، وبالتالي الجانب اليمني هو شاعر أن هذه هدنة هم يريدون من خلالها يعني وقف العمليات العسكرية، ولكن أن تستمر عمليات النهب الاقتصادي. وبالتالي هذه الهدنة لهذا السبب، يعني اليوم الجانب اليمني هو لا يريد أن تستمر هذه الهدنة ويوجه تحذيرات. وأنا أعتقد يعني الجانب اليمني نفذ صبره، ولكن الساعة التي يريد أن ينتقل ويرد على هذا العدوان وعلى هذه الغارات والنهب، هذه الساعة هي من قرارهم. يعني هم يتخذون القرار ونحن لا علم لنا به، ولكن ما نعلمه علم اليقين أن اليمني الحوثي خاصة أنصار الله، يعني عندما يعدون عندما يتخذون قرارا وعندما يعلنون عن نيتهم تنفيذ أي عمل أنهم ينفذونه على وجه السرعة، يعني من دون محاباة ومن دون يعني أي تلكع ومن دون أي تراجع. يعني عندما يتفقون وعدا ينجزوا خلص يعني. ولكن لماذا لم ينجزوا هذا الوعد في هذا الوقت؟ أنا أعتقد هناك أمور في هذه المنطقة ربما الجانب اليمني لا يريد يعني تؤثر عملياته عليها بشكل مباشر، خاصة ألعاب كأس العالم في قطر ومنطقة يعني حاليا في وضع خاص. وبالتالي الجانب اليمني ربما يلحظ يعني هذه الاعتبارات ويحاول يعني أن يختار توقيت آخر.
طيب، يعني لا شك أن العمليات التحذيرية شكلت تأكيدا على أن صنعاء هي صاحبة القرار، هل يعني ذلك أن المرتزقة باتوا خارج القوس وأن التفاهمات ستكون بعد اليوم مع صنعاء؟
فعلا يعني وصلوا إلى هذه المرحلة، يعني وصلوا ولاحظنا يعني عزلوا عبد الرب هادي نصر هادي، وأيضا في الجانب الإمارات يعني عملاء مرتبطين بالإمارات، وما أيضا كانت هناك تغييرات في قيادتهم. كل ذلك يعني دليل على عدم تعويلهم على هؤلاء، وعلى لأنه هؤلاء فشلوا، يعني لم يتمكنوا من تحقيق وعودهم. سبب الفشل يعني ربما لا يعود لهم شخصيا بالذات، هم لا يعني مرتزقة، وبالتالي سبب الفشل يعني وقوة أنصار الله وقوة بقية القوة اليمنية الحليفة معها في هذه المقاومة وفي تصدي لهذه الأطماع وفي تصدي لهذا العدوان. وبالتالي يعني هذا هو السبب، يعني نستطيع أن نقول يعني موضوع الهدنة تأتي في هذا الإطار. يعني هم يريدون أن يجدوا يعني مخرجا لهم، ولكن على أن يستمروا يعني بنهب ثروات اليمن.
طيب، ما أبرز الدوافع للضجيج الأممي والدولي المصاحب لجولات مكوكية طبعا للمسؤولين أمميين وغربيين في الشرق الأوسط وترويجهم للحلول المؤقتة في اليمن؟
حاليا هم في إرباك، حاليا هم يواجهون أزمة الطاقة بعد قطع إمدادات الطاقة الروسي عن الكتلة الأوروبية عموما. الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الجانب الأوروبي بأن تؤمن إيران هذه الطاقة، ولكن فشلت، هي لجأت إلى السعودية، والسعودية لم تتمكن أن تقدم شيئا لهم. إنما بالعكس، لاحظ ما صدر قرار من أوبك بلاس، منظمة أوبك بلاس، بخفض إنتاج النفط لهذه المنظمة النفطية الاقتصادية الكبرى بمعدل 2 مليون برميل يوميا. هم كانوا يتوقعون أن تنتج السعودية أكثر، ولكن السعودية ليست لديها طاقة إنتاجية بسبب تدمير تدمر معظم منشآتها، وبالتالي هي عاجزة عن تأمين هذا المتطلب.
يبدو أن الخلاف مع إدارة بايدن أيضا له دخل في هذا القرار السعودي.
بالتأكيد، هناك رأي، هناك رأي لدى بعض المراقبين السياسيين يقولون أن السعودية وإسرائيل حتى هما تحالفتا ضد الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، وبالتالي لا يريد جانبان أن يقدم طرق نجاة للإدارة الديمقراطية لكي تستطيع أن تحقق نصرا انتخابيا. هذا ليس من المستبعد، هذا قريب، ولكن عموما حسب التصريحات التي نسمعها من السعودية وآخرها من وزير الدولة لشؤون السياسة الخارجية عادل جبير الذي كان سابقا وزير خارجي، ويقول أن علاقاتنا مع السعودية قوية وطيدة جدا، وأن خفض معدل الإنتاج النفطي في منظمة أوبك بلس إلى 2 مليون برميل يوميا هذا سوف لن يؤثر، وصحيح يقول هذا الكلام سوف لن يؤثر. ثم أن العلاقة مع السعودية، العلاقة مع إسرائيل، هذه العلاقة هي تحددها وتقررها الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة باللوبيات، وبالتالي هم لا أريد أن أقول هم لديهم شجاعة أن يقفوا ضد الحكومة الديمقراطية لأنهم أقوياء، كلا، لأنهم يعلمون هناك فراغ وهم يستفيدون من هذا الفراغ. هناك موسم انتخاباتي وهناك صراع انتخاباتي بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، ونحن نعلم الجمهوريين هم الأكثر قربا للوبيات للدولة العميقة، وبالتالي هم يحاولون أن يستفيدوا من هذه الورقة ويذهبوا إلى السطر المقابل للحزب الديمقراطي لهذا السبب وليس لسبب. ولكن هذا ترك بالنسبة في مقياس الحكومة الديمقراطية طبعا ترك تأثير عليها، ولكن في المقياس الأمريكي لم يترك أي تأثير. اللوبيات يترحب بهذا القرار، وبالتالي الجانب السعودي وحتى إسرائيل هم لا يشعرون بأي خوف أو أي قلق، لربما يتعرضون إلى عقوبات، وحتى لو تعرضوا إلى عقوبات هذه العقوبات سوف تكون مؤقتة. إذا نجح الجمهوريون في الانتخابات وسيطروا تماما على الكونغرس الأمريكي، بالتالي هم سوف يكونون أصحاب القرار، وبالتالي حتى لو صدرت قرارات ضدهم مثلا من السلاح للسعودية أو التوقف عن تطوير قدرات الدفاعية للسعودية مقابل الهجمات التي تتعرض لها من قبل الشعب اليمني، سوف يرون ذلك أمرا مؤقتا بسبب مؤقت. والانتخابات انتهت هذه الانتخابات، وسوف هناك انتخابات مقبلة في عام 2024 وهي الانتخابات الأهم الرئاسية. طبعا هذه الانتخابات هي تعطي مؤشرات على نتائج الانتخابات الرئاسية، وبالتالي وإن كانت النتائج لم تكن مرضية بالكامل للجمهوريين، ولكن على أي حال هم استطاعوا أن يحصلوا على مقاعد أكثر، وهذا أنهم سوف يتلاعبون بالقرارات التي سوف يصدرها الديمقراطيون طيلة سنتين التبقيتين من إدارة رئيس جو بايدن، بالتالي يستفيدون يعني من قوتهم في داخل وقدرتهم في داخل الكونغرس لعقلت وعقلت هذه القرارات.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد مصدق بور ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، صنعاء صاحبة القرارات والمعادلات. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
أهلا، هلا وسهلا،
حياكم الله. سيد مصدق بور، الحرب في أوكرانيا ما هو تأثيرها على الملف اليمني، خاصة يعني قضية الوقود كانت عامل أساسي في هذه الحرب ومن المتأثرات الأولى في هذا، وما أدى إلى رفع يعني التضخم عالميا بسبب ارتفاع سعر الوقود وتكاليفه؟
طبعا الحرب في أوكرانيا، أنا في اعتقادي إذا أردنا أن ننظر يعني من الزاوية الأمريكية، لا نستطيع أن نقول أنها سوف تترك تأثيرا كبيرا على موقف، لأن الموقف الأمريكي تجاه اليمن وليس يعني موقف ديمقراطي فقط، ولا هو موقف جمهوري كما قلت، وموقف اللوبيات وموقف الدولة العميقة التي سوف تبقى تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي من هذه الزاوية يعني سوف لن يكون هناك تأثير، ولكن من وجهة النظر الأوروبية نعم، الأوروبيين يحتاجون إلى الطاقة وقطعت عنهم الطاقة الروسية، وبالتالي هم يواجهون يعني هم يخططون للحصول على النفط بسعر يعني مجاني أو بسعر مخفض ليجتازوا هذا الشتاء ويتوصلوا إلى حل مع روسيا ربما، أو ربما سوف تنشب يعني حرب ضارية بينهم وبين روسيا، وبالتالي نحن لا نعلم يعني ماذا يخبئ المستقبل بالنسبة للعلاقة الأوروبية الروسية والأمريكية الروسية. يعني بالنسبة للأوروبيين أساسا ربما هذا سوف يضعف موقف الحكومة الحالية يعني أو الحكومة الجمهورية، يعني الحكومة الجمهورية إذا جاءت احنا نعلم يعني ونتذكر أيام ترامب وخلافاته مع رئيس الأمريكي الديمقراطي أوباما، كانت لديه اختلافات شديدة جدا، وبالتالي يعني الأوروبيين هم لديهم علاقات حسنة مع الديمقراطيين، ولكن مع الجمهوريين علاقاتهم سيئة جدا، وبالتالي إذا جاء الجمهوري وحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يعني الموضوع اليمني هم يبحثون عن مصالح الأوروبيين ليس حبا بالشعب اليمني، ربما الورقة اليمنية أيضا يستفيدون منها، ربما لا يتعاونون أكثر يعني ربما يغازلون يعني بعض منظمات حقوق الإنسان، وربما إذا أرادوا المساس يعني بسمعة الجمهوري ضمن محاولات يعني على مراحل محاولات لتخريب سمعة الجمهوري وممارسة الضغط عليهم، ربما هذه سوف تكون ورقة. من هذه الجهة نعم هناك تأثير، ولكن في مجمل القضية كما قلت الموقف الأمريكي والعدوان الأمريكي على اليمن صادم من الدولة العميقة وينفذ من قبل عملاء الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب فيما يتعلق ب يعني قضية الثروة اليمنية ويعني هذا التصدي من قبل صنعاء لنهب هذه الثروات الذي كان مستمرا طيلة هذه الفترة، الآن وضع حد له. برأيكم يعني هل هذه خطوة يعني ستؤدي إلى نتائج ترضي صنعاء وبالتالي ترضي الشعب اليمني، أم أنها ستعقد المشهد اليمني أكثر من ذي قبل كما يقول البعض؟
أنا أعتقد يعني هذا الشيء سوف يدفعهم إلى العجز، يعني هم سوف يعجزون، يعني هم سوف لن يلاحظون، يعني خطتهم فشلت، يعني خطتهم الرئيسية فشلت في نهب ثروات اليمن، ويشعرون أن هناك قوة يمنية قوية يعني يتدافع عن هذه الثروة ولا تسمح لهم بنهبها، خلافا لما يحدث اليوم في سوريا وما يحدث في حتى في شمال العراق. تركيا تأخذ النفط، تسرق النفط في سوريا، أيضا في شرق سوريا، شمال سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية جنودها يعني مرابطون بجوار الحقول النفطية وهم ينهبون هذا النفط، ونحن نشاهد دائما صهاريجهم تتنكر وتسرق هذا النفط وتبيعه، وبالتالي الوضع في اليمن يختلف. يعني الشعب اليمني بطبيعته وبإيمانه وبشجاعته وبقدرته على حسم المعركة لصالحه يرون أنهم سوف يضطرون لدفع تكاليف أكثر، لأن اليمن سوف يدافع عن نفسه بقوة، ربما سوف يعني إذا شعر أن ثروته تنهب ربما هو سوف يقدم على المعاملة بالمثل، يعني التعامل بالمثل، يستهدف ثروات نفطية هي في الأساس وإن كانت تعود لدول المنطقة ولكنها في الأساس هي ضمن المصالح الأمريكية، وبالتالي سوف يستهدفون هذه المصالح، وأمريكا سوف تجد يعني من جهة تجد أن يدها قصيرة لا تطال آبار النفط اليمني ولا تستطيع أن تنهب هذا النفط، يعني صواريخ اليمنية تعمل على مدار الساعة وتضرب تلك الآبار، تضرب الناقلات الصهاريجة التي تحاول أن تسرق هذا النفط وتنقلهم داخل اليمن إلى خارجه. يعني هذا الشيء سوف يكون يعني من جهة يشعرون أنهم أيديهم قبل يعني أصبحت قصيرة لا تستطيع أن تنهب هذا النفط، ومن جهة أخرى يجدون أن اليمني يعني يضرب مصالحهم النفطية في المنطقة، وبالتالي هم يخسرون يعني خسارة يعني خسارة يعني ليست يعني خسارة واحدة، مركبة خسارة مركبة يعني في اليمن وفي داخل أبار النفط الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي هذا الشيء سوف إذا لم يجدوا يعني حلولا عسكرية، لاحظوا أن كل أجندتهم العسكرية وعملائهم الذين يحاربون بالنيابة عنهم عاجزين عن المواجهة مع القوة العسكرية اليمنية، بالتأكيد سوف يعيدون النظر، سوف يحاولون أن يأتوا يعني من أبواب أخرى، كذا هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تهرب يعني من الباب تحاول أن تدخل من النافذة مرة أخرى وبحيلة جديدة، ونحن لا نعلم ماذا سوف تفعل، ولكن ما نعرفه أن الشعب اليمني هو مصمم على قطع أيديهم عن ثروات اليمنية واحد، وإذا تمادوا في السرقة أو تمادوا في العدوان أيضا سوف تستهدف مصالحهم الاقتصادية وبكل قوة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
نحن لا نهزم. برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود وفيك العدل ناموس وفينا العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحر جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب الحسن، الإمام الحسن، يقول: إن أغنى الغنى العقل يا بني، إن أغنى الغنى العقل. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. إذا تريد تبني مجتمع ابني عقولهم، وإذا تريد تخرب مجتمع خرب عقولهم. تشايفينك بعض الناس قافل، احنا نسميه قافل عقله وشامر المفتاح مالته ويفكر بعقل غيره، خطأ واضح ذاك وينه. يبرره. ليش؟ لأن يحب اللي قام بهذا الخطأ، يوالي اللي قام بهذا الخطأ. ولك هذا خطأ واضح، خطأ واضح. هسه احنا ما اشوف الإمام علي عليه السلام شو يقول. يقول العاقل منه؟ مو اللي يعرف الخير من الشر. لا، شنو الخير من الشر؟ اي واحد يعرفه، هذا مو عاقل. مو فقط هذا اللي نسميه العاقل، العاقل من يعرف خير الشرين. عمي هسه احنا ما نريدك تعرف خير الشرين، نريدك كل ما هنالك الخطأ تقول عليه خطأ. أكو بعض الناس إحنا نسميهم بالعرف قافلين، هذولا قافلين. هذا أصلا ما مستعمل عقله. شوف القرآن ينقل عن بعض الناس يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هسا عم أنت ما عندك عقل اسمع لآخرين، سأتوا أكو ناس جاي يقولوا لك لا تسمع ولا عندك عقل، فهذا بتعبيرنا يروح بعد تصير من أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأغنى الغنى، أغنى الغنى. إيش كثر الآن الغنى؟ إحنا قايسي عندنا مقاييس للغنى بالعرف، عندنا مقاييس للغنى. الآن مقاييس الغنى شني؟ عندك أموال، عندك سيارات، عندك فلوس، عندك، هاي مقاييس الغنى. لا، الشريعة الدين يقول لك أغنى الغنى عندك عقل تميز بيه الصح من الخطأ، تميز بيه الحرام من الحلال، تميز بيه أهون الشرين. الله سبحانه وتعالى باكر راح يحاسبك ترى على قدر عقلك، يقول لك هذا خطأ، هذا خطأ، أنت شفته لو ما شفته، سمعته لو ما سمعته من الآخرين، عندك عقل ما افتهمت انه هذا خطأ. شوف القرآن، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استمع واتبع الاحسن. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، اولو العقول. فدي يوم من الايام، واي حلوه هاي الروايه، فدي يوم من الأيام الجماعة قدام الرسول متحوا رجل، هذا الإنسان خوش، الإنسان خوش، إنسان يصلي يصوم ما أدري شنو كذا فلان فلان. النبي استمع لهم كاملا، بعدين سألهم قالهم كيف عقل الرجل؟ عقل شلونه هذا؟ هذا اللي يصلي ويصوم وكذا وفلان، عقل شلونه؟ يعني من تجي بعض الأمور يتهوار، من يوالي ويطيع إنسان يطيع على الصح والخطأ لو بس على الصح، عقله يستعمله لو ما يستعمله، كيف عقل الرجل؟ هذول هم التفتوا للرسول قالوا يا رسول الله احنا جايين نقول لك هذا اجتهاده وعبادته وصومه وصلاته وعمل الخير وتسألنا عن عقله؟ قالهم إيه، شون ما أسألكم عن عقل؟ تشايفينك بعض الناس شوف هادي وديع، يصلي يصوم يسوي الخير، بس انتسى، بس انتسى يتحول إلى حيوان، حيوان يتحول أصلا، يفقد عقله بعد، خلص عصبيته تتحكم بيه بعد، خلي يسمع له حكاية لا سامح الله على عرض أو على امرأة، على شوفه يتثبت من هاي الحكاية، لو تشوفه يتصرف بعصبيته. هنا النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم كيف عقل الرجل؟ أنا ما يهمني هاي الأمور، هاي الأمور إذا أجت عن العقل أهلا بها، صلاة عن عقل، صوم عن عقل، حج عن عقل، زكاة عن عقل، صيام، كل هذه أهلا بها. قالوا يا رسول الله، احنا نخبرك عن اجتهاده في العباده واصناف الخير وتسالنا عن عقله. قال ايه، شوف كلمه الرسول، ان الاحمق يصيب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. اكو واحد فاجر يرتكب الموبقات، يرتكب الذنوب، هذا الأحمق اللي ما عنده عقل حتى لا يصلي ويصوم. أكو بعض الحالات يرتكبها أكثر من ذاك، بعض الحالات يؤدي به إلى أن يقتل إنسان من دون تثبت بعناوين مختلفة، شرف وما أدري شنو من هذه الأمور اللي الله سبحانه وتعالى يدعو فيها إلى التثبت. إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، هاي كلمة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم، مو بكثرة ترى بعض الأعمال اللي يقومون بها، وإنما على قدر عقولهم. خلي صلاتك نابعة من عقلك، خلي صومك نابع من عقلك، خلي حجك نابع من عقلك، خلي كل هذه الأمور مو نابعة من عواطف. أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول قصم ظهري اثنان، ياهو عالم متهتك وجاهل متنسك، ذول اثنين كسروا ظهري، يقول ما عندهم عقول هذول، عالم متهتك ما عنده ضوابط ما عنده قواعد، وجاهل هم متنسك 24 ساعة قاعد بالمسجد يسبح بس تنتسى ينقلب حيوان. فإذا أغنى الغنى، أغنى الغنى شنو؟ العقل. الإمام الباقر يقول عندما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، إجا قال له أدبر فأدبر، قال له وعزتي وجلالي إياك أثيب وإياك أعاقب. شلون عبارة جميلة، شلون حكمة رائعة، حكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أغنى الغنى، أغنى الغنى هو العقل. هذه الحكم نخطها بجداريات عريضة طويلة ونضعها بشوارعنا ونضعها ببيوتنا ومدارسنا وأماكن تعلمنا وبجامعاتنا. شو أسوي بيك أنا؟ أنت طالع شهادتك طويلة عريضة ولازم رشاشتك ورايح تقتل وتسلب وتنهب وتعتدي وعلى كلام مو صح، هيك بس واحد اندسك تحولت الى لا سامح الله الى وحش كاسر. شو اسوي بشهادتك؟ شو اسوي بتعليمك؟ اغنى الغنى العقل. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتمسكين بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، مالي صبر مالي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لو ملع الذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق
الإسلام والنصارى الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى
بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت بعض الاستدلالات والبراهين تحتاج إلى وثائق وأسانيد فإن بعضها الآخر يصبح من الأمور البديهية باعتبار أن الناس يشاهدونه كل يوم من خلال عمليات التضليل الإعلامي والحرب النفسية التي تستعمل لقلب الحقائق وتغيير الواقع على غير الأسس العقلية السليمة والواضح أن نهج الدين الإلهي وأساليب الأنبياء كانت دائما تعتمد أسلوب مواجهة عمليات التضليل وإحباط محاولات المضللين وإبراز الحقائق من خلال الأدلة والبراهين العقلية يقول تعالى في كتابه المجيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم إخوة الإيمان إن هذه الآية الكريمة تؤكد أن الفرقة والاختلاف في المذاهب والأديان مبعثه البغي والظلم حيث إن الاختلاف الطبيعي الذي يحصل على أساس التفاوت الطبيعي بين البشر لا يؤدي للفرقة بدليل قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وذلك أن المؤمنين إذا ما تفاوتت وجهات نظرهم واختلفوا في آرائهم لا يحملون هذا الاختلاف على أكثر مما يستحق ليقينهم الثابت أن الدين واحد والرب واحد والنوايا صالحة والله سبحانه وتعالى يضمن لهم إذا ما استقامت نواياهم أن يهديهم إلى الحق ويظهر لهم الحجة ويوضح البرهان، وهو سبحانه القادر على كل شيء. وإذا كانت هذه هي الحقيقة الثابتة بدليل العقل وبشهادة كتاب الله عليها، فلم يعد هناك من تفسير لتعدد المذاهب والأديان إلا البغي والظلم الذي كانت له دوافع شتى من المصالح الدنيوية المعروفة. إخوة الإيمان، لقد أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام فدعا إلى دين الله الواحد في أصقاع عديدة من الأرض، وترك آثارا من ملته الحنيفة التي اعتنقها العديد من الشعوب في المناطق المختلفة، وكانت ذريته من إسحاق ويعقوب بعض الذين اتبعوه ولكنهم اختلفوا فيما بينهم، فظهرت فيهم الفرق المتعددة، وافترق كل قوم عن غيرهم من الأقوام سواء في عقائدهم أو في مذاهبهم. ولما جاء موسى عليه السلام لم يؤمن معه من بني إسرائيل إلا نفر قليل، وكفروا بها ولم يقاتلوا معه. يقول تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، صدق الله العلي العظيم. وحتى تلك القلة المؤمنة لم يكن إيمانها ثابتا، فما أن خرجوا من البحر إلى اليابسة حتى قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذلك لما شاهدوا عبادة الأصنام، وتتابعت عملية التشكيك، وقال موسى لربه: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إخوة الإيمان، وطويت صفحة من صفحات التاريخ لتفتح صفحات أخرى كان فيها أصحاب النفوذ يواجهون الأنبياء ببغي ويتهمونهم ويحرفون كلامهم ليحافظوا على استمرار مراكزهم ومصالحهم. وكلما أرسل نبي جديد يكذبونه أو يقتلونه. يقول تعالى في كتابه الكريم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، صدق الله العلي العظيم. تلك كانت حالة بني إسرائيل مع أنبيائهم، فبدل أن يكونوا هداة للعالمين ورسلا إلى الناس يهدونهم إلى الحق والصراط المستقيم، كانوا يحرفون كلام الله ويضلون الناس على علم، وهم يلوون ألسنتهم ليوهموا الناس أنهم من حملة الكتاب، وما هم كذلك، حتى ضل كثير من الناس